أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم لهشام بن الحكم ورد فيها: يا هشام، إياك أن تغلب الحكمة وتضعها في أهل الجهالة. قال هشام: فقلت له: فإن وجدت رجلا طالبا له أو لها غير أن عقله لا يتسع لضبط ما ألقي إليه. قال عليه السلام: فتلطف له في النصيحة، فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة، واحذر رد المتكبرين، فإن العلم يجل عن أن يملى على من لا يفيق. قلت: فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها؟ قال عليه السلام: فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة الرد. هاتان الفقرتان توجيه من الإمام عليه السلام لهشام ولكل متحدث ومتكلم، أي خطيب يشمله هذا الكلام، أي عالم يشمله هذا الكلام، أي كاتب يشمله هذا الكلام. وذلك أن الإنسان المتحدث والعالم قد يمتلك من المعارف والحكمة ما يكون بعضه بالنسبة إلى قسم من الناس أعلى من مستواهم، فكيف يتعامل صاحب الحكمة هذه مع عامة الناس أو مع من لا يستوعب؟ من الواضح أن الإنسان عندما يفتح نفسه على المعارف الدينية سوف يجدها طبقات، طبقة يفهمها كل الناس كالأحكام الشرعية: الخمر حرام، والصلاة واجبة، والسرقة حرام، والغيبة حرام. غالبا مثل هذه الأحكام في هذه الصورة يستوعبها أكثر الناس ويستقبلونها، هذا قسم. قسم آخر يحتاج إلى مستوى يتلقاه، ويحتاج إلى مستوى من الشرح لتوضيحه. ترد مثلا الاستدلال على الأحكام الشرعية، عندما يريد فقيه أن يتكلم في الاستدلال على الأحكام الشرعية لا يستطيع مهما أوتي من بلاغة البيان أن يفهم كل من يسمع. لماذا؟ لأن هذا يحتاج له إلى مقدمات عند الإنسان السامع حتى يرتب عليها، وهذا مو فقط في الفقه، في التفسير أيضا كذلك، بل حتى في العلوم الحديثة. الإنسان الذي مثلا لا يعرف قوانين المغناطيس ما يمكن أن تشرح إلى دروس متقدمة في هذا الباب. الإنسان الذي لا يعرف جداول الضرب وكيفية الحساب وما شابه ذلك لا تستطيع أن تشرح له نظرية في الرياضيات. ليش؟ لأن هذا يحتاج أن يكون عنده في سابقياته درجات مطوية ومعارف معلومة حتى أنت ترتب عليها. في المعارف الدينية الأمر أيضا كذلك. إذا تريد تجي لنفترض تتحدث عن مثلا الولاية التكوينية، ربما بعض من يسمعك لا يدري ماذا يعني كلمة الولاية، لا يدري معنى التكوينية شنو، فيحتاج إلى مقدمات حتى أنت ترتب عليها وتبني أسس، تبني عليها الجدار. البناء حتى البناء العادي ما تقدر تجي هالشكل وتصف الطابوق فوق بعضه، لازم تحفر أساس وتربطه وثم تبني عليه. كذلك في هذا الباب هناك خطأ قد يقع فيه بعض المتكلمين، وما أبرئ نفسي، أن المتكلم ربما مثلا لكي إذا أردنا أن نحسن الظن به يريد أن يعطي للسامعين وجبة دسمة من الحديث، أو ذاك البعيد لا سمح الله يريد يبين إليهم أنه هو ما شاء الله يعني فارس لا يشق له غبار ومستواه أعلى من الجميع. فيأتي إنسان ويتكلم باصطلاحات وبمواضيع وبأفكار، الحاضر أو بعض الحاضرين قد لا يستطيع استيعابها. وأحيانا مو بس ما يستفيد، في بعض الحالات قد يتضرر. لذلك المتحدث ينبغي أن يقيم من يخاطبه. تارة عندك مجموعة لنفترض من أصحاب الكفاءات وأنتم عندكم ندوة خاصة محدودة، فهناك بعد أنت تقيم هؤلاء مثلا أصحاب مستويات مثلا في العلم الحديث ماجستير ودكتوراه، هذا يختلف عن ذاك اللي مستواه الدراسة المتوسطة، فأنت احكي له على مستوى. أما ما يحصل أحيانا مثلا في عندي أنا منبر وقراية فيهم دكتور وفيه مستوى المتوسطة وفيه أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لا يصح أن أعامل الجميع بمعاملة واحدة في المستوى الأعلى أتكلم معهم ذلك الكلام الذي يغلق على قسم منهم. الإمام عليه السلام يقول يا هشام إياك أن تغلب الحكمة وتضعها في أهل الجهالة. قد يكون الحكمة هنا بمعنى المعارف، وقد تكون بمعنى سلوكيات. قيل الحكمة ما هي؟ قال وضع الشيء في موضعه. الحكمة قد تكون يعبر عنها مجموعة المعارف العالية الدقيقة، وقد تكون بمعنى السلوكيات. قل إنسان حكيم، حكيم تارة بمعنى فيلسوف مثلا وفي هالمستويات، وأخرى بمعنى أن سلوكه وطريقة حياته وأخلاقه متوافقة مع العقل. الإمام عليه السلام يقول إذا عندك حكمة هذه ترى خير كثير، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا تخليها في غير موضعها، تخليها في أهل الجهل، في أهل الجهالة، في من لا يمتلك المعارف ولا يمتلك القدرة العقلية ولا يتفهمها. زين يابا أنا عندي معلومات، محرم جاي، شهر رمضان جاي، شون لعد، أريد أتكلم. يقول عليه السلام في جوابه قال هشام فإن وجدت رجلا طالبا لها غير أن عقله لا يتسع لضبط ما ألقي إليه أو ما ألقي إليه. والله شفت واحد هذا دائما يسأل أسئلة ويسعى للتلخيص ويلاحقني بالتليفون اتصال ورا اتصال، طيب لكن قدرته الذهنية لا تتسع، لا يستوعب ما ألقي إليه. وأنا عندي، أنا عندي الحكمة، عندي المعرفة الكافية، هذا أيضا عنده حماس يريد يعرف مثلا الأدلة على تفضيل الأئمة على الأنبياء، يريد يعرف عن الولاية التكوينية، يريد يعرف حول أنه حدود علم المعصومين بالغيب، مناشئ ومنابع علم الأئمة كيف هي، شلون هي، من وين جاءت. وأنا أشوف هذا مع طلبه الشديد وحرصه على التعلم لكن ليس عنده قدرة ذهنية، الوعاء ما له وعاء، ضيق لا يتحمل. فماذا أصنع؟ يقول هشام للإمام عليه السلام قال عليه السلام فتلطف له في النصيحة. إما تقول له شوية شوية بالتدريج، لا ويش تريد أول شيء تصعد الطابق الأعلى، صعد طابق طابق، تعلم درجة درجة. طالب علم أنت، أكو مقدمات، أكو سطوح، أكو سطوح عالية، أكو بحث خارج، تحتاج لك 12 سنة أقل أكثر إلى أن توصل ذاك. لا والله أكو تسجيلات على النت مال أكبر المراجع، خليني أطب فيها، ليش ما أختصر المشوار؟ لا، تلطف له في النصيحة، قل كل شيء يحتاج إلى تدرج، العلم مو كبسولة واحد يبلعها ويصير مجتهد، وإنما يحتاج إلى تدرج في ذلك. تلطف له في النصيحة. زين
إذا قبل الحمد لله خلي يمشي بالتدريج. تبدل ما تسأل عن مناشئ علم الغيب عند المعصومين، عن حدود ولايتهم التكوينية، وعن 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 إلى آخر، تعال ادرس سيرتهم، تاريخ الإمام. الآن قدامك تصل إلينا ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. بدل ما تسأل في تلك الأشياء في الطابق العلوي، ابدأ بالسؤال عن سيرته، ميلاده، نشأته، كيف صارت له الإمامة، كيف قبل الناس إمامته وهو في تلك السن المبكرة، كيف تعامل المجتمع الشيعي مع هذا الأمر، ما هو الجواب على من يقول في هذه. هاي أمور بإمكانك أن تسد سيرة وتاريخ مع شيء من العقائد. هذا أهم، أن تتعرف على حياة الإمام عليه السلام وعلى سيرته. ليش أول ما تفكر تصعد الطابق العلوي؟ الإنسان العاقل يصعد طابق طابق، مو يبدي من فوق. أكو بعضهم يقبل هذا، فإن ضاق قلبه، يقول فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة. لا، إلا أصر على ذلك لا تستجيب له، لا تستجب له. هذا أنت قاعد تصوب ماء لترين في وعاء ما يستوعب نص لتر ربع لتر، هذه فتنة بالنسبة إلى. يقوم حاشا من يسمع يخيط ويخربط. لا يزيده إيمانا هذا اللي تعطيه إياه، هذا وجبة دسمة رح تصيبه بتلبك، مو في المعدة وإنما في الدماغ والعقل. فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة. من الممكن باكر هو ينقل عنك كلام غير صحيح، كلام ليس معلوما. والله أنا سمعت فلان يقول كذا وكذا، يا أبا ما قلت. ليجي يسألك واحد، أنا ما قلت هذا الحاجة، هو هذا لضيقي ذهنه أخذ هذا المعنى. قسم من الذين غلوا في المعصومين عليهم السلام، ليش؟ قالوا هذا هو رب، جزء من الرب إلى غير ذلك. ليش هذول؟ هذول وعاءهم صغير. بعض المعلمين صبوا في هذا الوعاء شيئا أكثر مما يستوعبه هذا الإنسان، فرط حسب التعبير. فيقول فلا تعرضن نفسك للفتنة واحذر رد المتكبرين، فإن العلم يجل عن أن يملى على من لا يفيق. أكو مشكلة أخرى بالنسبة إلى السامع، بعض السامعين حاشا من يسمع هذا الكلام، هذا هو عند حالة كبر، بينما العلم يحتاج إلى التواضع. حالة كبر يعني شنو؟ حتى إذا يجي يسألك السؤال يريد يبين لك أنه أنا فاهم، ما يسألك تفهما، لا، يقول لك أنا، كأنما يريد يقول لك أنه أنا فاهم. إذا توضح له درجة من السؤال يقول لك لكن السيد الفلاني يقول كذا وكذا. طيب، أنت إذا تعرف هذا السؤال وتعرف جوابه فلما سألت عنه؟ إذا أنت في صدد نقاش غير العنوان، قل أنا عندي نقاش في المسألة الفلانية وأريد جواب عنها، قسم من الناس لا يسألون تفهما، يسألون تعنتا وتعسفا ولبيان أنهم فاهمين الموضوع وأن عندهم معلومات. هذه الحالة النفسية حالة كبر. المفروض أن الإنسان كلما زاد علما زاد تواضعا، فإذا لم يزده علمه تواضعا فقد جهل، هذا الإنسان جاهل وليس بعالم. يقول احذر من رد هؤلاء المتكبرين، دائما في باله يطلع من مجلس ويدخل مجلس غايته بس أن يبين أنه هو أفهم من غيره. عندي مسألة، منو منكم يعرف جوابها؟ طيب، حتى يقول في النتيجة أنا اللي أعرف الجواب وبالتالي أنا أفهم منكم جميعا. وأحيانا حتى في وسط بعض العلماء يروح يأخذ مسألة من عالم من العلماء ويحفظها زين، يجي يسأل عالم آخر ربما أدنى منه، فقد لا يكون هذا العالم أو طالب العلم هنا مستحضر للمسألة، أو قد يكون ما ملم بكل جهاتها، ما مراجعها، فذاك جايبنها من مكان ثاني وحافظها زين يسأله، حتى شنو يقول له؟ كأنما يريد يقول أنا أعلم منك وأفهم منك. هذه حالة التكبر عند قسم من الناس. يقول احذر رد المتكبرين. بين قوسين مو كل إنسان يسأل هو هكذا، لا، أصناف فعلا. قسم من الناس يسأل يريد الحقيقة، جاوب بجواب يريد يستفسر أكثر، يقول لك لكن ليش فلان مسألة كذلك، هذا هو متعلم على سبيل نجاة، هذا متفهم، هذا مستبصر يريد إبصار الطريق، ما يريد يبين أنه هو شنو أعلم من اللي قاعد يسأله. فإن العلم يجل عن أن يملى على من لا يفيق. زين، قلت فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها، والله أنا رحت إلى الحوزة، رحت إلى الجامعة، طيب، وحصلت معلومات كثيرة، زين، الحين هذه موجودة في خزينتي، ما أحصل واحد يسأل عنها، ويش أسوي؟ طيب، هل ما دام أنا قاعد مثلا أعيش في قرية ومستوى الناس مستوى المسائل الشرعية، لكن أنا دارس هالقد سنة، مبتعث هالقد سنة في فلان مكان وحصلت معلومات ضخمة جدا، فماذا أصنع؟ فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها، قال عليه السلام فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة الرد. إذا ما حد يسأل أنت في راحة، الحمد لله، تقدر ترفع مستواهم بالتدريج شيئا فشيئا، جيد، لكن أنت مستعجل، هالنظريات اللي تعلمتها الآن جاي إلى بلدك وتريد تفرغها كلها، متوازي على قول بعض الجماعة، طيب، كأنما واحد محصور، طيب لازم يفرغ هذا، مع أنه لا يوجد من يعقل السؤال، ومن يعقل المعنى والمعرفة. الإمام يقول له، وهشام كان عنده الشكل، هشام بن الحكم كان عظيما في معارفه، يعني هشام بن الحكم ذكرنا ربما في أوائل هذه السلسلة لما كان عمره 17 سنة، تشوف 17-18 سنة ولم يخط شارباه ولا عذاره، لا لحية ولا شارب حسب التعبير، أريد أبين لك لأي مستوى هو كان. راح إلى البصرة عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة، إن لم يكن زعيمهم الأكبر، والمعتزلة يصنفون على أنهم رواد الفكر الفلسفي والعقلي في مدرسة الخلفاء، يعني تقدر تقول الفيلسوف الأول في زمانه. فإجا هشام بن الحكم، ذاك الوقت عمره 17-18 سنة، فشاف هذا عمرو بن عبيد يحدث. بعد ما خلص هذا هشام التفت إليه قال عندي سؤال تسمح لي وورا؟ قال نعم. قصة مفصلة اختصرها، فاستدنا قال له تعال قدام، ماكو ميكروفونات ذاك الوقت، إلى أن إجا قال أنا اسمح لي سؤالي حسب التعب يتحمل سؤالي وإن كان سؤال ساذج سؤال. قال ما يخالف. فقال له ألك عين؟ قال ما هذا السؤال، شو هذا السؤال هذا؟ قال قلت لك أنا أتحمل سؤالي. قال بلى. قال تصنع فيها ماذا؟ شنو هذا السؤال؟ أسئلة جدا هذه، شنو واحد يسوي في عيونه؟ قال أليس قلت تحملني وتحمل سؤالي؟ قال أرى بها الأشياء وأميز بها. لك أنف؟ قال نعم. ماذا تصنع به؟ قال أشم به الروائح. لك لسان؟ قال نعم. ما تصنع به؟ قال أتذوق به المأكولات والمشروبات، حسب التعبير دفضنا، لك يد لك رجل. المهم قال له آخر الأمر لك قلب؟ قال بلى. قال فما حاجتك إليه؟ قال له هذا القلب يعطي الأوامر ويوجه كل الأعضاء والجوارح. قال يا عمرو ربك ما رضي لك، هاي أنفك يقدر يشم، عينك تقدر تشوف، ولكن جعل لها إماما ترجع إليه، مركز كنترول، فيوجه اليد هكذا والرجل هالشكل واللسان والعين والأذن وكذا. أفترى ربك ترى الخلق ترك الخلق بلا إمام يرجعون إليه؟ إذا كان أنت وهي أعضائك وكلها تشتغل بس خلى إليها إمام، خلى إليها قائد، خلى إليها موجه. ما رضي لبدنك إلا بهذا، أتراه ترك الخلق كلهم مع شهواتهم وأهواءهم وجهلهم وإلى آخره، تركهم بلا إمام هكذا؟ شاف السؤال جدا قوي. قال من أنت؟ قال رجل من الناس. قال من أين؟ قال من الكوفة. قال أنت هشام بن الحكم. زين، أو رجل جالسه. بعدين اللي يرجع إلى الإمام الصادق عليه السلام ويشوف الإمام الصادق، قال له الإمام الصادق حدثني ما صنعت بعمر بن عبيد. هشام رجل عند أخلاق، قال إن لساني لا يعمل. طبعا لو واحد من أمثالنا يجي يفصل وعرض حتى يكشخ قدام، سويت فيه كذا ورميته على الأرض ومسحت به ما أدري كذا وما خليته يتكلم ولا كلمة. زين، خصوصا الإمام قال له حدثنا. فقال يا سيدي إن لساني لا يعمل بين يديك، يعني أخجل منك. قال إذا أمرناكم فاقبلوا. أنا أدري مو أنت جاي علشان تكشخ وكذا وشي، حتى الجالسين يفهمون. فحكى له هشام ما صنع معه، فقال له الإمام عليه السلام من أين لك هذا؟ قال شيء سمعته منك وشيء ألفته من عندي وشيء كذا اجتمع علي. فقال إن هذا مكتوب في الكتب السماوية في صحف موسى وإبراهيم. الحاجة إلى الإمام، هذا الحكي موجود هناك. أريد أقول ذاك الوقت اللي عمره 17 سنة و 18 سنة أيام الإمام الصادق، هالشكل يصنع بأكبر فيلسوف في زمانه من الطرف المقابل. الآن في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، وهو بقي إلى تلك الفترة يعني بعد 20 سنة وخمسة وعشرين سنة، طبعا صار أنضج وأكبر وأعلم وإلى آخره. الإمام عليه السلام يقول له استفيد من أن ذاك الطرف ما يتحمل، يترك السؤال، اغتنم هذا، علمه الشيء اللي ينفعه، الشيء اللي يتدرج فيه، مو الشيء اللي أنت في مستواك الذهني. شوفي عمرو بن عبيد حكى بتلك الطريقة، بس ويا شخص آخر لا، لازم يبدأ إياه بشكل متدرج. قال فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة الرد، واعلم أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم، ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده. قلت زين، أنا الحين إذا ما بينت علمي وما خبرت الناس عن فضلي وما كتبت قدامي من الألقاب ما شاء الله، كيف الناس يعرفون أنه هذا كذا وكذا؟ زين، يقول الله يرفع المتواضعين مو بقدر تواضعهم. يعني مثلا هو في درجة رقم 4 تواضع درجتين صار درجة 2، الله ما يرفعه بس درجتين بقدر تواضعه، وإنما يرفعه بقدر مجد الله وعظمة الله عز وجل. عطاء كل واحد بقده. أنا إذا أعطي 100 ريال كثيرة، بس إذا الله يريد أن يعطي، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، من دون أن يكون ذلك شيئا عنده أصلا. إذا أنا أريد أرفع مثلا تلميذ من تلامذتي لأنه متواضع، راح أبين للناس فضله وأمدحه، هالتواضع درجتين أرفعه إليها صار 4 درجات. الأستاذ ما له يعطي درجة اجتهاد، يرفعه بقدر تواضعه. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد ماذا يصنع؟ لا يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم، مو درجتين وشهادة وما أدري كذا، وإنما شيء أكبر، ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده. إذا رفع الله إنسانا بقدر عظمته، ذاك الوقت يقول ورفعنا لك ذكرك. بالنسبة إلى رسول الله، شنو ذكر رسول الله اللي رفعه؟ من يوم نزلت الرسالة إلى أن تقوم الساعة لا يقبل إيمان أحد إلا بذكر محمد. هذا يرفعه بقدر عظمته، بقدر مجد الله عز وجل. مع حفظ المراتب، أنت المتواضع أيضا الله يرفعك مو بقدر تواضعك درجتين وثلاث، وإنما بقدر عظمة الله ومجده. ولم يؤمن الخائفين بقدر خوفهم، ولكن آمنهم بقدر كرمه وجوده. أنت تخاف في الله عز وجل لأنك متدين، تؤذى في بعض الأمور، لأنك من أولياء آل رسول الله تؤذى في بعض الأمور، يحصل لك خوف بدل الأمن. زين، الله إذا يريد يؤمنك يؤمنك يعني بس ينجيك هنا؟ تفجيرات ما تصير عليك؟ مضايقة مالية ما تصير عليك؟ لا، يؤمنك كما في الرواية بقدر كرمه وجوده، وكرم الله وجوده لا حدود له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم بقدر نعمته وكرمه وعظمته ومجده، لا بما نستحق ذلك من أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.